السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى على نعمه التي لا تحصى، ومنها الحضور إلى هذا المكان ومقابلة هذه الوجوه التي أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. ولا شك أن الشكر لله تعالى ثم لمن قام على هذه السلسلة المباركة التي بيّنها الإخوان، سلسلة فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وفتنة النساء وفتنة وسائل الاتصال الحديثة والعصمة من الفتن وفتنة الدنيا والمال. والموضوع المخصص لي من قبل المسؤولين عن هذه السلسلة هو فتنة الدنيا وفتنة المال. ولا شك أن الإنسان حينما يسمع الفتنة يظن بأن هذا فيه نهي عن المال ونهي عن الاكتساب ونهي عن هذه الأحوال، ولا بد للإنسان أن يعرف معنى الفتنة. الفتنة في الحقيقة هي أصل عظيم ومعناه الاختبار والامتحان والتمحيص. يقال: فتنت الفضة على النار إذا خلصتها، وهو إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. هذا هو معنى الفتنة، الاختبار. لكن الذي يحصل في النهاية هو ما ينتجه هذا الاختبار. فإن أنتج هذا الاختبار والامتحان ما يحبه الله تعالى ويرضاه كان محبوبا، وإن أنتج هذا الاختبار وهذا الامتحان ما يبغضه الله تعالى ويأباه فهو المذموم. وهذا هو في الغالب هو العرف. العرف أن الفتنة تطلق على المكروه إلا إذا حددت، فجاءت الفتنة بمعنى الكفر. قال الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل، أي ردكم الناس إلى الشرك هو أكبر من القتل، فالشرك أكبر من القتل. وجاءت بمعنى الإثم كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. إذن هذا هو من المعاني التي توصل إلى هذا المكروه. وجاءت الفتنة على أصلها، يعني على حقيقتها، وهي الاختبار والامتحان، كما قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذا المقصود، أموالكم وأولادكم فتنة، ليس معنى ذلك أن هذا محرم، وإنما هذا اختبار وتمحيص، هل يقوم الإنسان بما أوجب الله تعالى عليه نحو هذه الأموال ونحو هؤلاء الأولاد أم يقصر. فهذا اختبار وامتحان. ولهذا قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذا هو الاختبار والتمحيص، والله عز وجل هو يعلم، لا يخفى عليه خافية، يعلم المتقي ويعلم القائم بما أوجب الله ويعلم الذي لا يقوم بذلك. لكن حتى تقوم الحجة على الناس وحتى يعلم الناس هذا
ولهذا جاءت الفتنة بمعنى الإحراق بالنار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي حرقوهم، ومنه أعوذ بك من فتنة النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت بمعنى الإزالة والصرف عن الشيء كقوله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، أي يصرفونك عن هذا ويردونك. إذن فالفتنة جاءت لمعاني، وجاءت لفظة الفتنة بمعنى الاختبار، وأعوذ بك من فتنة النار والاختبار والامتحان مع زوال الصبر. والخلاصة أن معنى الفتنة هو الاختبار والامتحان، فإذا أنتجت هذه الفتنة ما يحبه الله تعالى ويرضاه كان ذلك محبوبا، وإن أنتجت وأثمرت ما يبغضه الله تعالى ويباه كان ذلك مكروها. لكن العرف السائد والمعروف أن الفتنة تطلق على المكروه في الغالب، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فمن هذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة الدنيا صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة، ومنها عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن. وفي رواية كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة، يعلمهم هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة حتى يقولوها في صلاتهم. وينبغي لنا جميعا أن نحفظ هذه الكلمات حتى نقولها في صلاتنا. فكان يعلمهم عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. خمس كلمات. اللهم إني أعوذ بك من البخل. البخل هو داء عظيم وفتنة عظيمة تصرف إلى المكروه، يجعل الإنسان يبخل بما أوجب الله عليه ولا يقوم بما أوجب الله عليه من النفقات. وأعوذ بك من الجبن. الجبن هو ضد الشجاعة، فيكون الإنسان يخاف من إظهار الحق ويخاف الجهاد في سبيل الله، فهو جبن وذل وتعاسة في الدنيا والآخرة. ولهذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، قال وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. أرض العمر هو الذي لا يكتب فيه حسنات، وإنما يكون الإنسان في الهرم لا يستفيد من حياته، موته خير له من حياته. الهرم إذا بلغ الإنسان الهرم لا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه، ويكون عالة على الناس كالصغير، فلا فائدة فيه إن وقف اللسان عن طاعة الله تعالى، ووقفت الجوارح عن التعبد لله تعالى ولم يستفد، فحينئذ يكون هذا هو أرض العمر. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. الفتنة هنا تطلق على المكروه، وليس معنى ذلك أنه يستعيد من المال ويستعيد من الدنيا، وإنما الفتنة التي تعرف بالمكروه. فإن الدنيا إذا فتن بها الإنسان ولم يتجاوز الاختبار والامتحان هلك وخسر في الدنيا والآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من المكروه، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. عذاب القبر هو أمر عظيم، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من عذاب القبر، وهو أول منزل ينزله الإنسان عند ارتحاله من هذه الدنيا. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى، إذا وقف على القبر ولا يبكي إذا ذكرت الجنة والنار. فقيل له: أنت تبكي من هذا وتذكر الجنة والنار ولا تبكي؟ فقال: إن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، وإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن القبر، أو كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، أمره فظيع، هذا عذاب القبر يستعيذ منه عليه الصلاة والسلام في كل صلاة. وهذا واجب عند بعض أهل العلم أن يستعيذ الإنسان من أربع كما ستأتي. فعذاب القبر ينبغي للمسلم أن يستعيذ منه في كل صلاة، ولهذا يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة قبل السلام من هذه الأربع التي ستسمعونها. قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه أربع: يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. جهنم هي دار الكافرين، دار المجرمين، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات هي ما يعرض للإنسان من ولادته إلى أن ينتقل من هذه الحياة الدنيا، هذه فتنة المحيا. والاستعاذة هي من المكروه لا من الاختبار والامتحان، فإن هذا حاصل، وإنما يستعيذ مما تؤديه الفتنة والاختبار إلى المذموم، فيستعيذ مما يذم من شهوات الدنيا التي تخرجه عن طاعة الله تعالى، ومن الفتن المضلة، ومن غير ذلك. فهذه أمور يجب على المسلم أن يعنى بها. أولاً أن يستعيذ بالله من هذه الخمس التي علمها سعد رضي الله عنه، كان يعلمها بنيه، وكان يقول: كانوا يعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات. وبين بأنه كان يستعيذ في آخر صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وإن قال عذاب القبر ورد هذا ورد هذا، ورد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة الممات ما يحصل الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فليس معنى ذلك أنه يستعيذ من هذا وأن لا يجرى عليه، وإنما الاستعاذة من الوقوع في المكروه وعدم الإجابة. فهو من عذاب فتنة القبر، وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يعنى بها حتى يحصل على ما يكون له خيرا في الدنيا والآخرة. أما الفتن المضلة التي لا خير فيها، بل هي المحذورة، فمنها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، يعلمها عليه الصلاة والسلام ويدعو لها: اللهم اغفر لها ذنبها. ينبغي لك أن تحفظ هذا الدعاء حتى تدعو به: اللهم اغفر لها ذنبها، وأذهب غيظ قلبها، وأعدها من مضلات الفتن. فأنت تقول: اللهم اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأعدني من مضلات الفتن. فهذه دعوات عظيمة ينبغي للمسلم أن يعنى بها. ومضلات الفتن هي التي تخرج الإنسان من الطاعة إلى المعصية، ومن الإسلام إلى الكفر، ومن الأمور المحبوبة إلى الأمور المكروهة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يقول أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن يقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. وهذا يقوله ابن مسعود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث أخرى أنه كان يستعيذ من الفتن، والمقصود المكروه. يوم من الأيام كان عليه الصلاة والسلام في حائط من حيطان المدينة، وكان على راحلة، فاضطربت هذه الراحلة التي كان عليها، إما فرس أو بغلة لا أذكر، فاضطربت، فنظر وإذا أقبر ستة في هذا الحائط. قال لمن هذه الأقبر؟ قالوا ماتوا في الإشراك يا رسول الله. قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وبين عليه الصلاة والسلام أنه لولا أن لا يتدافن الناس لدعا الله أن يسمعهم من عذاب القبر، ثم قال تعوذوا بالله من الفتن، فقالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذه الفتن هي المكروهة التي توصل الإنسان إلى الهلاك وإلى الدمار وإلى فتنة الضلالة والعياذ بالله تعالى. ومضلات الفتن منها أن الإنسان ربما يصد عن سبيل الله وهو يحسب أنه من المهتدين، يضل عن الطريق ويظن أنه مهتدي، وهذا من الفتن المضلة. ولهذا قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذا هو من مضلات الفتن، أن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله وأعرض عن طاعة الله وأعرض عن ما أوجب الله عليه وعمل ما حرم الله عليه ويرى بأنه على الحق وأنه مهتدي، فهذه من الفتن المضلة والعياذ بالله تعالى. ولهذا قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، فإذا عشى تعامى عن ذكر الله تعالى وعن القرآن وأعرض عن القرآن قيض الله له شيطانا لعمله السوء. الله عز وجل يهدي من يكون أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للغواية، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، يعلم بأن هذا الإنسان لا يستحق الهداية بل هو من أهل الضلالة والعياذ بالله وليس أهلا لها. ولهذا قال الله تعالى فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، نسأل الله العافية. فالإنسان إذا زاغ عن الحق وأعرض وبلغه الحق وتعاشى عنه وتعامى عنه وأعرض عن ذكر الله قيض الله له شيطانا فتنة جزاء وفاقا، فيكون الشيطان قرينة يدله على كل شر بسبب أعماله فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، هذا الشيطان يضله عن طريق الهدى ومع ذلك يرى بأنه على الحق وأن الناس كلهم على الباطل والعياذ بالله تعالى. هذا والله من أعظم مضلات الفتن، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا، إذا رجع إلى الآخرة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، إذن يتبرأ منه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى عن الظالمين والإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين. وبين سبحانه وتعالى بأن الإنسان يتبرأ من قرينه يوم القيامة، فلا شك أن هذا يتبرأ من هذا القرين، ولكن لا حيلة له لأنه أعرض عن طاعة الله تعالى. وقال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله، هذه فتنة من أعظم الفتن، أنه يعمل الأعمال السيئات والجرائم ويرى بأنه هو الذي على الحق، يزين له عمله، نسأل الله العافية. فهذا زين له سوء عمله وصد عن السبيل، فهو في خسارة وفي عذاب. قال الله عز وجل: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، في هلاك، في دمار، في خسار، لأنه زين لسوء عمله والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى في أعظم الفتن: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، نسأل الله العفو والعافية. أغلق عليه أبواب الهداية إذا اتخذ إلهه هواه، يعني يذهب ويعمل ويتصرف على حسب ما يرى وعلى حسب ما يهواه، فحينئذ يطمس على بصيرته، نسأل الله العافية. وختم الله على سمعه وعلى قلبه، ختم الله على سمعه فلا يسمع الحق، لا يستلذ الحق، وعلى بصره وعلى قلبه فلا يستفيد من الخير ولا يفقه شيئا، وجعل على بصره غشاوة لا يرى آيات الله المعجزات الباهرات، وإنما لا يستفيد من هذا البصر. فمن يهديه من بعد الله، أغلق عليه أبواب الهداية. هذا هو أعظم فتن الدنيا والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا والله من أعظم الفتن المضلة، أنه يعمل أعمالا سيئة ويرى بأنه يحسن صنعا. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم تأولوا هذه الآية في من يتعبد بغير شريعة الله التي بعث بها الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام من المشركين وأهل الكتاب والرهبان وفي أهل الأهواء من هذه الأمة كالخوارج وغيرهم، الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم وقال فيهم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن هذا من الفتن المضلة، هؤلاء يظنون بأنهم على هدى، ولهذا قال الله تعالى فيهم: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خامسا من فتنة الدنيا التنافس الموصل إلى الهلاك، وليس المقصود النهي عن الدنيا، المنهي عنه هنا التنافس فيها الذي يوصل إلى الهلاك. وهذا مثاله ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدثهم ذات يوم على المنبر وجلسوا حوله فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ زهرة الدنيا خير، أيأتي هذا الخير بالشر؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الخير بالشر، إلى أن قال: إن هذه، أو قال: إن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم، أي نعم هذا المال صاحب المسلم، هذا مدح للمال، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. هذا الذي يأخذ هذا المال بغير حقه فإنه كالذي يأكل ولا يشبع، ومع ذلك يكون شهيدا عليه يوم القيامة. أما إذا استخدمه فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، في النفقة على الأولاد، في النفقة على الأزواج، في النفقة على الأقرباء والوالدين، في ما ينفع، في الأمور المباحة، في الاستغناء عن الناس، في أمور يحبها الله تعالى، في أمور مباحة يباح له أن يعمل فيها، فإن هذا نعم المعونة هو، هذا مدح للمال. أي كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في لفظ البخاري، بيّن عليه الصلاة والسلام قال: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. وفي لفظ البخاري: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. إلى أن قال: وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا عمرو، نعما المال الصالح للرجل الصالح. ولفظ الأدب المفرد قال: نعم المال الصالح للمرأة الصالح. هذا فيه مدح للمال إذا كان حلالا وكان مع الرجل الصالح. وبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. البحرين كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأحساء وما جاورها، فجاء بالجزية وحضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فحضر الأنصار صلاة الصبح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف من صلاة الصبح تعرضوا له، جاءوا إليه في الطريق، فتبسم عليه الصلاة والسلام، تبسم، رأى بأنهم صلوا معه ويريدون شيئا، فتبسم عليه الصلاة والسلام قال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا. بشرهم، قال: أبشروا وأملوا ما يسركم. هذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية: فتلهيكم كما ألهتهم. هذا هو المنهي عنه، التنافس في الدنيا حتى تهلك الناس، بمعنى القتل من أجل المال هذا هلاك، أكل أموال الناس من أجل المال هلاك، أكل الربا من أجل المال هلاك ودمار، الكذب والغش والخيانة والتدليس من أجل المال هذا هلاك، تنافس في المال. في حديث عمران يرفعه: خيركم قرني ثم الذين يلونه، قرن النبي عليه الصلاة والصحابة، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونهم، ثلاثة. إذا قال: خيركم قرني، هذا القرن الأول، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. هذه القرون الثلاثة المفضلة عند أهل العلم الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام: قرن الصحابة، قرن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه، ثم التابعون، ثم أتباعهم. أما بعدهم بعد 300 سنة فإنه قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يظهرون الشهادة وهي ما طلبت منهم. وقد يكون الإنسان له أن يظهر الشهادة إذا بطل الحق، فلو رأيت أحدا من عباد الله اعتدى على مسلم ولم يشهد له أحد من الناس ويضيع حقه ويظلم، فحينئذ اشهد حتى لو لم تستشهد، يشهد بهذا، لكن المذموم أنه يشهد على باطل أو يشهد وهو لا يحتاج إليه في غنى عن شهادته، ثم يظهر بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. خونة في القرون التي بعد هذه القرون الثلاثة، وينذرون ولا يوفون، ينذر ويكثر النذر ولا يوفي بالنذر، والنذر واجب الوفاء به بطاعة الله، من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن هذا يدل على أن الذي ينذر ولا يوفي بالنذر فإنه من المذمومين الذين ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، يكونون عظام البطون وعظام الأجساد لما بسط عليهم من الدنيا، وهذا كما ذكر العلماء لا يكون على ظاهره على كل حال، قد يكون الإنسان سمينا ولكن نفع الله تعالى به البلاد والعباد، أو عنده مرض، لكن في الغالب أن السمنة تأتي من الترف، وتأتي من عدم التفكير في الآخرة، وتأتي من عدم الاهتمام بأمور الآخرة، وتأتي من عدم الخوف من الله تعالى، لكن هذا لا يكون على أحواله كلها، قد يكون الإنسان سمين وينفع الله تعالى به. ودخل على خباب رضي الله عنه في مرضه فقال إن أصحابنا الذين سلفوا، وفي لفظ إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقص الدنيا بشيء، وإن أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، وجدوه يبني حائطا له. ثم قال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفعه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، يقول الذي يجعله في هذا التراب لا ينفعه في الآخرة، وهذا كذلك يحتاج إلى تفصيل. إذا أنفق نفقة في سبيل الله، إذا أنفق نفقة على عياله، إذا أنفق نفقة على زوجته، إذا أنفق نفقة على والديه، إذا أنفق على الفقراء والمساكين، إذا ادخر مالا ليستغني عن الناس وليكون من الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم ويؤدي زكاته، هذا لو كان عنده مال قارون وهو يقوم بالواجبات لا يذم، لكن الذي يذم الذي لا يقوم بالواجبات. قال إلا في شيء يجعله في هذا التراب، التراب البنيان، فإذا جعله في التراب قال لا يثاب عليه، لكن هذا لا يقال بأنه محرم، لا، من المباحات، لكن الثواب لا يثاب عليه إلا إذا قصد به الخير، فإذا قصد به خيرا أثيب عليه. اضرب مثلا إنسان بنى بيتا لأهله، بنى عمارة لينفق أموالها في على أهله وليستغني عن الناس وليقوم بما أوجب الله عليه، هذا يكتب له الثواب عند الله على نيته، لكن بناها من أجل التجارة ومن أجل تكثير الأموال مع القيام بالواجبات، هذا ليس بمحرم لكن لا يثاب عليه، يعني من الأمور المباحة يثاب عليه الإنسان مع النية، ولا يعاقب عليه الإنسان إذا لم ينوي وإذا قام بالواجب الذي أوجب الله عليه. فينبغي المسلم أن يعنى بهذا. الله تعالى قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان، بيّن الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وعن أبي هريرة رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. هذا الحديث يدل على أن معنى تعس يعني عثر على وجهه، وانتكس بعد أن عثر على وجهه وقع على رأسه، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. إذا جعل هذه الأمور من أجل الدنيا ومن أجل المعاصي ومن أجل البعد عن طاعة الله تعالى ولا ينظر إلى ما ينفعه في الآخرة وليس له هم في الآخرة ولا يفكر في ذلك، وإنما يريد الدنيا لا يريد غيرها، وهذا هو المذموم. فتعس عبد الدينار يعني كأنه عبد لهذا الدينار. الحافظ والعبد هو الذي يقوم على ما أمر به، فإذا حافظ عليه كان كالعبد، لا نية له في الآخرة ولا نية له في الثواب، ولا يرغب في الثواب ولا يرغب في الأجر، إنما يريد الدنيا ولو كان ذلك حراما. فهذا هو الذي تنطبق عليه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: تعس وانتكس. ومع انتكاسه على رأسه قال: وإذا شيك فلانتقش، يعني ما يستطيع أن ينتقش بالمنقاش. هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان هذا حاله. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر: لو أعطي ابن آدم واديا مليئا من الذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. التراب في القبر. وفي رواية أخرى: ولا يملأ فيه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا المقصود، أن الإنسان لا يمكن أن ينتهي من هذا، ولكن عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يلتزم بما أوجب الله عليه من القيام بالواجبات وما يحبه الله تعالى ويرضاه. أما كونه يقتنع من هذا المال ولا يحبه، هذا فطرة عند الإنسان في الغالب أنه يحب أن يكون عنده مال، لكن على حسب نيته، يكون خيرا أو يكون شرا. فإذا كان نيته للخير فهو على خير، نيته للشر فهو على شر، والعياذ بالله تعالى. وأن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له به، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. وابدأ في الرواية الأخرى بمن تعول. هذا يدل على أن الإنسان إذا أعطى فيده العليا، وهي خير من الآخذة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وإما يدل على أن بعض الناس ربما يغفل عن آخرته وينساها، ويجمع لهذه الدنيا ولا ينتبه للأعمال الصالحة، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، كلنا يحب المال أحب من أموال وارثينا. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. مالك الحقيقي هو الذي قدمته زكاة، صدقة، ابتغاء وجه الله تعالى، نية صالحة، هذا هو مالك. أما البقية فهو للورثة. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي 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 مالي. عن مطرف بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يقرأ سورة ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة قال: يقول العبد مالي مالي، إن ماله من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، يعني اقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك، وأن الإنسان ينبغي له أن يعنى بآخرته ولا ينسى نفسه، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: المكثرون هم المقلون. من كانوا يريدوا الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، أصحاب الأموال الطائلة، أصحاب الأموال التي لا تحصى هم الأقلون يوم القيامة، إلا استثناء إلا من أعطاه الله تعالى خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، رواه البخاري. قال: إذن هذا إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من نفح الله تعالى له مالا فأعطاه من أمامه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقام بما أوجب الله تعالى عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. فقال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقال: وقليل ما هم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على عظم الأمر أن بعض الناس ربما يتخوض في مال الله حتى لو كان مالك، لا يجوز أن تسرف فيه وتبذله في غير حقه. بلغني أن بعض الناس إذا زوج فإنه يقول: أنا أجعل الوليمة في البيت أو في استراحة أو غير ذلك. قل: لا، لابد أن تكون في قصر ب500,000 أو في فندق أو غير ذلك. عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فانتبه يا عبد الله، لا تتخوض في مال الله إلا بحق، لا بأس أن تستمتع بهذا المال فيما أباح الله لك وتقوم بما أوجب الله عليك وتؤدي الزكاة، لكن كونك تجعل هذه الأموال في الباطل وفي الحرام الذي حرم الله عليك فإن هذا يدخل في هذا الحديث الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: يا أبا ذر، ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، قال: وقليل ما هم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا يدل على أنه يجب على العبد أن يحذر مما يشغله على الآخرة، ويستفيد من أمواله في الدنيا قبل أن تورث ولا يحسن إليه. لا يقال يبذر، يستفيد من أمواله الصالحة لو دفع الزكاة التي أوجب الله تعالى عليه وقام بها وأداها لأهلها على الوجه الذي أمر الله به. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. إذا كانت عنده أموال طائلة وأخرج الزكاة وأعطاها أهلها، بعض الناس يخرج الزكاة بالملايين ولكنه لا يصرفها في أهلها، يصرفها على حسب الرغبات وعلى حسب الهوى وعلى حسب الأمور. قد يعطيها الأغنياء من أقاربه، قد يعطيها أناس لا يستحقونها، وهذا لا يقال بأنه قام بالواجب، وإنما يقال بأنه لم يؤدي ما أوجب الله تعالى عليه. وعلى العبد أن يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى الناس. فأنت يا عبد الله لا تقول: أنا فقير ما عندي شيء. إذا كان عندك قوت يومك وليلتك فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. جاء في الحديث: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أو كما جاء في الخبر. فعليك أن تعلم إذا أغناك الله عن الناس وكنت معافا في البدن وآمنا في وطنك، فعليك أن تعلم بأنك في راحة وفي سعادة. هذا هو ما أحببت أن أقوله. والخلاصة الأمر أن الإنسان يجب عليه أن يحذر الفتنة، وهي الوقوع فيما حرم الله تعالى، وأن يقوم بما أوجب الله عليه في هذا المال من القيام بالصدقات والزكاة، ومن القيام بما أوجب الله عليه من النفقات وإكرام الضيف وغير ذلك مما يحبه الله تعالى ويرضاه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يخرج إلا ينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله تعالى. وخلاصة الأمر، أختم كلامي بحقيقة الدنيا، وليس معنى ذلك التنفير عن الدنيا، وإنما معنى ذلك أن تعرف حقيقتها وأن تعرف هويتها التي تقمصت هذه الدنيا. يقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه الدنيا ضربها الله تعالى كالمطر ينزل من السماء، فإذا نزل من السماء أنبتت الأرض الكلى والعشب الكثير، وما هي إلا أيام ثم يصفر ثم يكون حطاما. كذلك أنت، الشباب ما هي إلا أيام، كذلك الجاه، من كان عنده جاه أو رتبة أو مرتبة ما هي إلا أيام ثم يتركها، مثل الحياة الدنيا. كذلك الحياة ما هي إلا أيام ثم ينتقل الآخرة، كما قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. إذن هذا مثل ما ينزل من السماء كما تقدم. قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال بعد ذلك: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إذن هذا يدل على أن من سبق إلى الخيرات فهو يكون من السعداء في الدنيا والآخرة. وقال الله عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام حينما كان مضطجعا تحت شجرة فجاء إليه عمر وصار ينفض التراب عن جنبه عليه الصلاة والسلام ويقول: ألا أخبرتنا حتى نجعل لك فراشا وذيرا، أو كما قال، وصار ينفض التراب عن جنبه عليه الصلاة والسلام. فقال: ما لي وللدنيا، هذا رسول الله، ما لي وللدنيا، إنما أنا كمثل راكب سار فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. وهكذا راح وتركها عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم عليه، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة، وبيّن في قوله ألا إن الدنيا ملعونة، ملعونة أي مذمومة، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون من فيها أو ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. إذا ما بقي الشيء كله بالخير، الدنيا كلها مذمومة في هلاك ودمار، ملعونة إلا ذكر الله، القرآن والحديث والصلاة والصيام والزكاة والأعمال الصالحة، بر الوالدين، قراءة القرآن، الإحسان إلى الناس، الأخلاق الحسنة، الأعمال الصالحة، الأعمال الطيبة، الإنفاق على المساكين، الإنفاق على الأهل، كلها من الأعمال الصالحة، حتى ما ينفق الرجل على زوجته. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. بل قال عليه الصلاة والسلام إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. كم من الملايين بذلت بدون نية، لو تذهب وتأخذ هذه الأموال أو هذه العقارات وتحتسبها تكون لك صدقة. الله أكبر، الله أكبر. فإن لم تنويها في الخير فقمت بالواجب والحمد لله، فإن لم تنوي أن تقوم بالواجب فأنت في مباح إن لم تأتي بشيء فيه تبرير، لكن النية فعليك أن تنوي من الآن نية مطلقة إلى أن تموت أن جميع ما تأتيه أنه يكون لله تعالى، في النفقة على الأولاد، في النفقة على الزوجات، في النفقات الأخرى، وأن تقوم بالواجبات التي أوجب الله عليك، ثم تنوي تفصيلا إن استطعت إلى ذلك سبيلا. كلما تأتي وكلما تعمل من الأعمال أو تنفق من نفقة تنوي في قلبك بأن هذه صدقة ترجو ثوابها عند الله تعالى، وهذا والله هو الرابح وهو الفائز. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا ذكر الله وما والاه، يوالي ذكر الله الأعمال الصالحة، الأعمال التي ينوي بها الإنسان الخير. أنت في وظيفة، ذهبت إلى وظيفتك، هذه الوظيفة إذا ذهبت إليها ونويت بأنك تريد تخدم المسلمين، نويت تغني نفسك عن الناس، نويت أن تخدم الإسلام، فأنت في هذا في عمل صالح، نية صالحة، هذا مما يوالي ذكر الله تعالى. وعالما أو متعلما، سواء تتعلم أنت العلم أو العالم الذي يعلم الناس الخير، وما سوى ذلك فهو مذموم كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وأبشركم بشارة عظيمة لمن وفقه الله تعالى بقوله من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذا رواه الترمذي، وهذا يدل المؤمن على أنه على خير إذا نوى الآخرة. جميع ما تأتي وتذر عليك أن تنوي به الأعمال الصالحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. رواه الحاكم وصححه الحاكم رحمه الله تعالى، وصحح الألباني رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن الإنسان إذا اشتغل بطاعة الله وعمل بالأسباب ملأ الله تعالى قلبه غنى ويديه رزقا، مع العمل بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، مع التوكل على الله، مع التوفيق. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. الله أكبر. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمعنى من أحب دنياه أضر بآخرته، إذا أحب الدنيا وكانت كلها في قلبه لا يحب إلا لها ولا يبغض إلا لها ولا يرجو ثواب الله ولا يخشى عقاب الله، فهذا يضر بآخرته والعياذ بالله تعالى. ومن أحب آخرته أضر بدنياه، أحب الآخرة قام بما أوجب الله وابتعد عما حرم الله، فإن هذا سينقص بعض الشيء، لكن هذا يكون له سعادة أبدية عند الله تعالى والعاقبة الحميدة له في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: حلاوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلاوة الآخرة. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله تعالى، وأن تراقب الله تعالى، وأن تستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تقوم بما أوجب الله عليك نحو هذا المال من القيام بالزكاة، ومن القيام بما أوجب الله عليك فيه من الصدقة على الفقراء والمساكين، من الإنفاق على الوالدين وعلى الأهل وعلى الأضياف وفي سبل الخير وغير ذلك مما ينفعك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. كثير من الناس عنده مليارات لكن ما يستطيع أن يخرج الزكاة لبخله. أخبرنا سماحة شيخنا رحمه الله تعالى بن باز عن رجل عنده أموال طائلة، وهذا يظهر والله أعلم كان قبل البنوك، قال عنده أموال وكانت هذه الأموال في بيته، وأراد أن يخرج الزكاة فلم يستطع أن يخرج الزكاة لأنها تنقص. الإنسان إذا كان عنده 10 ملايين أو 100 مليون مثلا، وزكاة 100 مليون كم تساوي؟ قسمها على 40 والناتج هو الزكاة، إذن هذا تكون أموال عظيمة وربما يكون أكثر من ذلك. فإذا أخرج هذه الزكاة نقص رأس المال، فهو يكون بخيلا على هذا. فالرجل هذا أراد أن يخرج الزكاة ولكنه ما استطاع لبخله، لكن عنده إيمان وعنده خير في قلبه، فأخذ يصيح داخل البيت، رفع صوته بالصياح العظيم، يصيح داخل البيت صياحا عظيما حتى سمعه من كان خارج البيت، ودخلوا عليه فقال: يا أخوان ادخلوا إلى هذه الغرفة فاحصوا أموالي وأخرجوا زكاتها، والله ما استطعت أن أخرج زكاتها. قال شيخنا ابن باز قال: فدخل وأحصى الأموال وأخرج الزكاة، ما استطاع لبخله والعياذ بالله تعالى، وعنده خوف من الله. فبعض الناس لا يستطيع أن يخرج الزكاة. أقل الأحوال قم بما أوجب الله عليك في هذا المال من زكاة، من نفقات. بعض الناس يبخل على والديه، يبخل على أولاده بما أحل الله. أنا لا أقول بذر، لا، بل عليك أن تنفق النفقة التي يحبها الله تعالى والتي أوجبها الله عليك في حدود ما يلزمك من هذه النفقات، ولكن عليك أن تعلم بأنك مسؤول عن هذا المال يوم القيامة، مسؤول عنه. يسألك الله تبارك وتعالى: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبله، وعن عمره فيما أفنه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. الله أكبر، الله أكبر، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا فعل. 4: لا تزول قدم عبد يوم القيامة واقف حتى يجيب على هذه 4. فأنت مسؤول أمام الله عز وجل، فاتق الله. لا يجمع الإنسان الأموال ثم يموت ثم يأتي بعده أناس يستخدمونها في أمور الله أعلم بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه أراد أن يوصي بماله فقال: الثلث. قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا مطلوب، كونه يتركهم أغنياء هذا مطلوب، لكن بعض الناس يتركهم أغنياء وأمواله تغني الدولة، بل يكون ممكن عنده ما يغني بعض الدول الفقيرة، ما هو بأسرته، ويكون بخيلا في الزكاة، ويكون بخيلا فيما أوجب الله تعالى عليه. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن همزات الشياطين، إنه على كل شيء قدير. وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا
وذرياتنا وجميع المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا.